تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هامته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين، وأرحب كذلك بالإخوة الموجودين معنا في الاستديو، فأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثنا اليوم تتمة لحديث البطل المجاهد الشهيد الذي له من المناقب ما ليس لأحد لا قبله ولا بعده، نعني بذلك سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيد الأوس الذي كان من بني عبد الأشهل، وإن من أمن الناس على قبيلته هو سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن قبيلته أسلمت وآمنت بالله سبحانه وتعالى واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب دعوة سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأذكركم هنا أيها الأحباب أن سعد بن معاذ لما قام على قومه وقال لهم ما تعدون رأيي فيكم، فأثنوا على رأيه، ثم قال لا أكلمكم جميعا إلا أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، فآمنوا جميعا، هم في الحقيقة آمنوا جميعا إلا شخص واحد، هذا الرجل يقال له الأصيرم، لكن ولله الحمد والمنة حتى هذا الأصيرم أسلم، لم يستمر على كفره، لكن إسلامه قد تأخر إلى غزوة أحد، فيا سبحان الله أسلم في غزوة أحد أو قبيل غزوة أحد ودخل في المعركة ثم قاتل حتى قتل ولم يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة واحدة، فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على ما في قلبه من الصدق والإخلاص، وهو قد دخل في هذه المعركة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى قبيل أن يحين عليه وقت صلاة أو وقت صيام أو وقت حج، فقتل في هذه المعركة، وهذا هو الذي قضاه الله عز وجل بعلمه وقدرته وحكمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبارة عمل قليلا وأجر كثيرا، لأنه قدم نفسه من أجل الله سبحانه وتعالى الذي من أسمائه الشكور ومن أسمائه الغفور، فهو يغفر الذنب العظيم ويشكر العمل اليسير. أسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستمر في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عظيم الترحيب به لما جاء في الهجرة الكبرى، حتى قدر الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة أن يحصل الفرقان الأكبر من خلال غزوة بدر. وكلكم يتذكر أن غزوة بدر لم تكن مقصودة، إنما كان المقصود بها عير قريش التي كان يشرف عليها أبو سفيان، لكن بعد ذلك حصلت المعركة، وقد قال الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وكان غالب من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزيدون على 300 قليلا، غالب من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، ومنهم سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والقلة القليلة كانت من المهاجرين. فلما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش لتلك المعركة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم أبو بكر فأحسن، قال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم عمر فأحسن، أشيروا علي أيها الناس، تكلم المقداد كلاما جميلا حتى سر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باستعداده للقتال معه والذودي عنه، حتى قال عبد الله بن مسعود لقد رأيت موقفا من المقداد بن الأسود تمنيت أن هذا الموقف لي أنا، أنا الذي أدخلت السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن ذهبت عني الدنيا كلها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر تلك العبارة، إيش العبارة؟ أشيروا علي أيها الناس. وهنا قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله كأنك تعنينا، لأن الذين تكلموا كلهم من المهاجرين، فكأنك تعنينا يا رسول الله. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يشير هذه الإشارة اللطيفة، لأنه لم يكن في العقد بينه وبين الأنصار في بيعة العقبة الأولى ولا الثانية أنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سر بنا يا رسول الله إلى حيث شئت، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واترك منها ما شئت، وإنما أخذته من أموالنا أحب إلينا مما تركت. والله يا رسول الله لو سرت بنا هذا البحر لخذناه معك. فانبسطت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن وقال: أبشروا بنصر الله سبحانه وتعالى. جاءت قريش بخيلها وخيلائها، على رأسهم من؟ أبو جهل، سفيان، أبو سفيان، أمية بن خلف. وأمية بن خلف هذا كان له موقف مع سعد بن معاذ. سعد بن معاذ قبيل معركة بدر ذهب إلى مكة، فكان صاحبا لأمية بن خلف في الزمن القديم، فنزل على أمية بن خلف ثم قال له: أريد أن أذهب إلى مكة لأطوف. علم أنه قد أسلم، فقال أمية بن خلف: دعنا ننتظر حتى يذهب جزء من النهار فنذهب إلى مكة في وقت لا يكون فيه أحد، أو إلى الحرم. وفعلا ذهب، ثم أخذ سعد بن معاذ المسلم الصحابي الجليل يطوف حول الكعبة حتى أتى أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف آمنا؟ من هذا الذي سعد بن معاذ الذي استقبل هو وقومه محمدا عدونا، يعني يعرض به، أنتم أعداؤنا. فأراد أمية بن خلف أن يدافع على سعد بن معاذ، فقال سعد بن معاذ: أسكت يا أمية، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لقاتله. من الذي سيقتل الآخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتل؟ لا، أمية بن خلف سيقتل. من؟ أمية بن خلف. فقال أمية بن خلف: والله ما يكذب رسول الله محمد، والله ما يكذب، سبحان الله، يعلمون أنه صادق، طيب لماذا لا تؤمنون؟ خذلان. حتى يقول سعد بن معاذ: حتى كاد أمية بن خلف من إيش؟
من الخوف
كاد أن يحدث. كاد إيش؟ أن يحدث، يعني بسبب هذا الهلع. النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق يخبر بالحقيقة، والله لا يقعنا هذا الخبر. فذهب إلى زوجته فأخبرها: إن محمد يقول إني لقاتله. فقالت زوجته: والله ما يكذب محمد. ويا سبحان الله، لما جاءت غزوة بدر أراد أن يجلس في البيت، ما يريد أن يذهب لأنه يخشى أن تتحقق فيه هذه النبوءة. فجاء أبو جهل اللعين ليقول لأمية: أنت سيد في قومك، كيف لا تخرج؟ فأخرجته هذه عبية الجاهلية، هذه من أجل الفخر والخيالة، وأنا سيد في قومي. وفعلا قتله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة. ثم بعدها بثلاث سنوات اجتمعت الوفود العظيمة من كفار العرب ومن بعض النصارى على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وحصلت تلك المعركة العظيمة التي سميت بمعركة غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب تعرفون ما حصل بينهم مقاتلة بسبب وجود الخندق الذي أشار سلمان الفارسي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل بينهم رمي بالنبل. وفي ذات مرة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه مستعد لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم وحراسة المدينة والتشاور معه ومحاربة هؤلاء الأعداء والنظر في ماذا يفعلون أمام هذا التجمع الهائل 12,000 من كفار العرب ومن بعض النصارى، بل ومعهم بعض اليهود الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذات مرة وسعد بن معاذ في هذا الظرف في هذه الحالة كان متقنعا، لكنه كان كاشفا ذراعه، فجاءه سهم لم يتوق منه، فقطع هذا السهم عرقا خطيرا في اليد يقال له أكحل، يقال له الأكحل، فثار الدم فجرح بهذا الجرح العظيم حتى سار الدم من جسمه وتدفق تدفقا عظيما، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الكيات حتى توقف هذا الدم. فخشي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يموت قبل أن يشفي الله سبحانه وتعالى غليله في قلبه من كفار قريش، فقال يا رب، دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم إن كان هناك بقية من حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، اللهم فأبقني حتى أقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدافع عنه، وإن كان قد انقضت المعارك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فأمتني شهيدا. في ظل هذه الظروف نقضت يهود بني قريظة العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد، لأنه جزء من المدينة يحميهم الخندق، وجزء من المدينة يحميهم جبل سلع، وجزء من المدينة هناك عهد ما بينه وبين يهود بني قريظة، فالمشركون ما يستطيعون الدخول إلى المدينة ليستبيحوا بيضة المسلمين هناك، فنقض اليهود العهد، نقض اليهود العهد كما هي عادتهم وديدنهم. فمباشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس وسيد الخزرج ليتأكدا من هذا الخبر، أعني خبر نقض العهد، وفعلا ذهب إلى مسؤول يهود بني قريظة أظن كعب بن أسلم، فسأله عن هذا العهد الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس بيني وبين محمد عهد ولا وعد. فهذا جعل الظرف يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ جاءوكم من فوقكم كفار قريش ومن أسفل منكم يهود بني قريظة، وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. حتى اقترح النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحا على قبائل غطفان أن نكتب معكم عهدا حتى يخفف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعداد الهائلة من الكفار في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، نكتب بيننا وبينكم عهدا وثلث ثمار المدينة لكم. فوافقوا على ذلك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال: يا رسول الله، إن هؤلاء كانوا مشركين وما زالوا، وكانوا أضعف منا، ولا يأتيهم شيء من المدينة إلا بإذننا، أحينما يا رسول الله أسلمنا يعني نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ لا يا رسول الله، نقاتلهم وينصرنا الله سبحانه وتعالى، أو نحو هذه العبارة. فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم لرأيهم، ثم بعد ذلك أسلم نعيم بن مسعود فخذل القوم حتى رجعوا. انتهت غزوة الخندق بهذا الخذلان لكفار قريش حتى تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتسل بعد هذه الأيام الشديدة، وإذا بجبريل يأتيه: ماذا تفعل يا محمد؟ أوضعت سلاحك؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. اذهب مباشرة إلى أين؟ بني قريظة الذين نقضوا العهد، لأنهم كان بالإمكان أن يدخل الكفار من خلال بني قريظة فيقتلوا كل من في المدينة، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني متقدم عليك لأزلزل عليهم حصونهم. وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: من كان سامعا ومطيعا فلا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. خلاص، تذهبون جميعا الآن إلى بني قريظة. وسعد بن معاذ قد قطع أكحله ومرضه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له خيمة في المسجد قريبا منه حتى يزوره بين الحين والآخر. الآن سعد بن معاذ لا يستطيع أن يذهب إلى بني قريظة، لكنه يريد أن يشفي الله سبحانه وتعالى غليله ببني قريظة. وفعلا حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 30 يوما حتى نزلوا على حكمه، خضعوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله ارسل لنا أحدا نستشيره، فأرسل لهم أبا لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو لبابة الأنصاري كان حليفا لبني قريظة، حليفا لكنه صحابي جليل. فلما ذهب إليهم اجتمعوا عليه وهم خائفون، الرجال والنساء والأطفال الصغار والكبار، ما رأيك هل ننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فقال لهم أبو لبابة يعني رحمهم، فقال لهم الذبح، يعني إن نزلتم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيقتلكم. لما قال هذه العبارة أبو لبابة شعر أنه أفشى إيش سر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تتحدث معهم مباشرة؟ يعني عتب على نفسه عتابا شديدا وذهب إلى المسجد وربط نفسه في سارية من سوار المسجد وقال والله لا أحلها حتى يتوب الله عز وجل علي ويحلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومكث على هذه الحالة 6 أيام أو 7 أيام. علم النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال هذه العبارة وقال اتركوه حتى يتوب الله عز وجل عليه. وفعلا بعد 7 أيام نزلت توبة الله عز وجل عليه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وحل هذا الحبل عنه. ثم بعد ذلك نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا، جمع الرجال كلهم والنساء والذراري والأموال والغنائم، فكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عليهم الحكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق دعوة سعد بن معاذ، أما ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم؟ لأن سعد بن معاذ من أهل المدينة وبينهم وبين اليهود كانوا في السابق معاهدات ومبادلات ومصاحبات، أما ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم؟ قالوا بلى. من يا رسول الله؟ سعد بن معاذ. قالوا رضينا. فجيء بهم ما بين 600 إلى 700 رجل، ومعهم حيي بن أخطب. حيي بن أخطب ليس من يهود بني قريظة لكنه دخل معهم في الحصن يريد أن يزيد من حماستهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا جاء بهم 700 رجل أو 600 رجل أو ما بينهما، ووضعوا في بيت من بيوت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا وجيئوا لي بسعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حملوا سعد الذي اهتز لموته عرش الرحمن على حمار وجيء به. لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم، احتراما وتقديرا لهذا الصحابي ومساعدة له. فنزل فقال يا سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فقال سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكمي نافذ على كل من في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، حتى يقال إنه أشار مجرد إشارة وأشاح عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد يقول وحكم نافذ حتى على كلامك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أشار إشارة، مجرد إشارة، يعني من شدة تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحكم فيهم يا رسول الله. شوف الحكم الآن سيحكم فيهم بمن؟ بحكم الله سبحانه وتعالى. وهو الذي لما جاء وهو على الحمار كان بعض يهود بني قريظة يتكلمون مع سعد يا سعد يا سعد يا سعد، يعني الحكم اليسير الحكم الخفيف. فكان يقول لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لما قال هذه العبارة علمت اليهود أنهم مقتولون، فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، الذين قاتلوا يقتلون، وأن تسبى نساؤهم، وأن تقسم أموالهم وغنائمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الحكم، يا سعد لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات، وفي بعض الروايات من فوق 7 أرقع، حكمت بحكم الله سبحانه وتعالى. فأصبح يجاء بهم واحدا بعد الآخر أو مجموعات ثم يقتلون، حتى إن بعضهم يسأل البعض الآخر من غبائهم يقول ما لي أصحابنا يخرجون من هذا البيت ولا يعودون، ما تظن أن محمدا فاعل بهم؟ فقال لهم سيدهم، يعني حتى إلى هذه الدرجة، يعني في وقت الذي تقتلون فيه لا تدرون عن مصيركم. حتى لما جاء بحيي بن أخطب وهو والد صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تقطع عنقه كان عليه حلة جميلة، فأخذ يقطعها يقطعها يقطعها، يقول حتى لا يهنأ بها محمد وأصحابه بعدي، يعني حقد إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة. سبحان الله، لما قضى الله سبحانه وتعالى على يهود بني قريظة على الخائنين من يهود بني قريظة، انفجر جرح سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه انفجارا شديدا حتى سال من تحت الخيمة، حتى قال الناس: يا أهل الخيمة، ما هذا الدم الذي خرج منها؟ وإذا هو سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلفظ أنفاسه الأخيرة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحزن عليه حزنا شديدا، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، ويقول: إن سعد قد أنجز ما وعد به، وإن الله منجز له ما وعده به. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وفي بعض الروايات: لقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما هيئ للصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حمل وكان خفيفا، فقال بعض المنافقين إنه أصبح خفيفا بسبب شدة حكمه على يهود بني قريظة. ونحن قلنا في السابق أن من صفاته أنه كان
جسيم.
نعم، أنه كان ضخما جسيما، أنه كان ضخما وجسيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إن الملائكة تحمله معكم، يعني الملائكة حضرت لتشييع جنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا شك يا أحبابي أن هذه ميزات عظيمة فاز بها هذا الصحابي الجليل رحمه الله تعالى، وما فاز إلا بسبب توفيق الله له وإعانة الله له، وما فاز بهذه الإعانة وذاك التوفيق إلا لصدق استقر في قلبه. وإلا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم وقد كان عمره 31 سنة، ما زال شابا، وتوفي رحمه الله تعالى وعمره 37 عاما، 37 عاما، يعني مدة حياته في الإسلام كم؟
ست سنوات.
وانظر إلى أثاره في قومه، إلى أثاره مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بذله، إلى عطائه، إلى صدقه، إلى إخلاصه، جعل قومه كلهم يسلمون ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى 6 سنوات، حتى وصل إلى مرحلة أكبر مخلوق نعرفه ونعلمه يهتز لموته، إما حزنا عليه أو سعادة به أو رضاء بهذه الخاتمة التي مات عليها، الله أعلم بتحديد العلة من اهتزاز عرش الرحمن. والحديث عن اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، يقول بعض أهل العلم كابن كثير رحمه الله تعالى: إنه متواتر عنه، متواتر عنه، يعني مشتهر عنه اشتهارا عظيما، يعني هذا الحديث وهذه القصة في 6 سنوات عمل ذاك العمل العظيم. هذا يجعلنا نحن نسأل أنفسنا: نحن في الإسلام من كم؟ من 30 سنة، من 20 سنة، من 40 سنة؟ ما الذي عملنا لديننا وإسلامنا؟ وهو في الحقيقة ما الذي عملنا لأنفسنا، لأن الله يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ويقول: من عمل صالحا إيش؟
لنفسه.
فأنت المستفيد أولا وأخيرا من تقديم الخدمة والعمل والبذل والعطاء لهذا الإسلام. ولما قيل للإمام أحمد أو لغيره: جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء، قال: بل جزى الإسلام عني خير الجزاء. الإسلام هو الذي أفادني، الإسلام هو الذي أعطاني، هو الذي رفع شأني، وإلا بدون الإسلام أنا لا أساوي شيئا، لا أساوي شيئا فعلا. قبل أن يكون الإنسان مسلما لو أنفق 100,000 لا تقبل، مع أنه عمل، لأن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. لكن بعدما أسلم لو أنفق ريالا واحدا لقبلت وضاعفها الله سبحانه وتعالى. إذن أنت المستفيد من هذا الإسلام، وإلا فالإسلام منتصر، منتصر بك أو بغيرك. والله عز وجل أنزل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أعيد الكرة مرة ثانية أيها الأحباب، وأقول: اقرأوا في سيرة سعد، تأملوا في سيرة سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اقرأوا في تفاصيل حياته، قفوا عند هذه التفاصيل، حاولوا قدر المستطاع أن تنهجوا هذا النهج العظيم الذي نهجه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على الأقل يا أحباب نريد أن نصل إلى أن نحبهم محبة صادقة، وأن نشاركهم في أصل العمل، وإلا قوة اليقين والبذل والعطاء ما نستطيع أن نصل إليه. علنا أن يشملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، أستودعكم الله سبحانه وتعالى إلى لقاء جديد من برنامج حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه.